هذا فيه أن الإمام لا يشق على المأمومين، وأنه يتحرى الضعيف، يتحرى الضعيف إذا كان يعرف الجماعة وفيهم شيخ كبير أو إنسان مريض أو ما شابه ذلك، فإنه يقتدي به، يعني يصلي يطيل الإطالة التي يتحملها هذا الشيخ أو المريض لئلا يشق عليه. واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه لأجرا. رجل الخمسة سنة الترمذي صححه الحاكم. هل يدل الحديث على تحريم أخذ الأجر على الأذان؟ نقول لا، ليس بدل على ذلك، وإنما هو أمر للإمام أن يتخذ مؤذنا محتسبا، فلا شك أن المؤذن المحتسب أفضل من المؤذن الذي يؤذن بالأجرة، لكن الحديث ليس بناهي عن الأجرة، إنما فيه ترغيب في اختيار المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا إذا وجد. إذا وجد مؤذنان أحدهما يريد الأجر والثاني لا يريد، فإنه يقدم الذي لا يريد، لأنه دليل على إخلاصه، فهو أولى بالتقديم في العمل الصالح. هذا بالنسبة للأجرة، والجمهور على جواز أخذ الأجرة، وأنه إذا صحت نيته وأراد التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأذان فإنه لا يضره أخذ الأجرة، لا يضره أخذ الأجرة، مثل أخذ الأجرة على تعليم القرآن فإنه لا يضر ذلك. والأجرة ليست على التلفظ بألفاظ الأذان، هذه عبادة، هذه عبادة، لكن الأجرة على المواظبة وحبس النفس على الأذان، لأن الأذان يحبس المؤذن عن الذهاب هنا هناك وعن السفر، فهو سيحبس نفسه فيأخذ أجرة مقابل أنه حبس نفسه عن الأسفار وعن الذهاب وتفرغ للأذان، ولما يحصل من النفع للناس بإعلامهم بوقت دخول الصلاة، هذا فيه نفع متعدي. أما العبادة المحضة فلا يجوز الأخذ الأجرة عليها، الأجرة أخذ الأجرة عليها مطلقا، كما لو قالوا صلي لك ركعتين أو صلي ركعتين تعطيني كذا، أو أقرأ جزء من القرآن تعطيني كذا، هذا ما يصح، عمل باطل، ولا أعلم خلاف في هذا. عبادة المحضة لا يصح وأخذ الأجرة عليها مطلقا. أما العبادة المتعدية التي فيها نفع متعدي كالأذان فيها نفع متعدي، الإمامة فيها نفع متعدي، والتعليم والخطابة والقضاء والحج فيها نفع متعدي، وهو إسقاط الفرض عما الحج عنه ونحو ذلك، فإنها تصح ولو أخذ الأجرة إذا لم تتمحض نيته للدنيا، ولو نوى الأجرة مع الأجر من الله ما أظن، إنما تبطل هذه الأعمال الصالحة إذا لم ينوي إلا الدنيا، إذا تمحضت نية للدنيا. أما إذا نواها لله وللدنيا فلا بأس ولا يبطل العمل، وإن كان الأجر ينقص بقدر نيته للدنيا. وإذا تمحضت نيته لله ولو أخذ فإنه يكون أعظم أجرا ولا يضره له، لكن لا تبطل تلك الأعمال إلا إذا تمحضت النية للدنيا. إذا نقول أخذ الأجر لا بأس به، ولا سيما إذا لم يوجد متطوع في بعض المساجد، مساجد مثلا يعني القرى الصغيرة أو المحطات أو ما شابه ذلك، ما تكون ما يكون مسجد مسجل عند الأوقاف مثلا، أو يعني ليس بمسجل، أو ليس فيه مكافأة ولو كان مسجلا، فيضيع المسجد، فيضطر الباني إلى أن يأتي بشخص مثلا ويقول أذن بألف أو بألف وكذا، ويحبسه على المسجد يؤذن، وهذا وراءه أولاد وزوجة، ومغترب في الغالب يكون جاي من بلد آخر، فلا يستطيع أن يحبس نفسه خمسة أوقات إلا بشيء يقيم حياته وأهله وأولاده. نقول لا بأس، إذا احتاج الناس هذا فلا بأس إذا لم يوجد متطوع. أما الرزق من بيت المال فهو أسهل، الخلاف في الأجرة، أما الرزق فلا يعرف فيه خلاف في جوازه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ خمس الخمس من الغنيمة، والصحابة رضي الله عنهم يأخذون أربعة الأخماس تقسم بين الغانمين، وهذا بلا نكير. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم بين الصحابة بلا نكير، مع أنهم أخذوها مقابل إيش؟ الجهاد، وهو من أعظم الأعمال الصالحة وذروة سلام الإسلام. فالأخذ من الأموال العامة، أموال الغنيمة أو الرزق بيت مال المسلمين، هذا لا خلاف في جوازه إذا قدره الإمام ودفعه إلى الشخص بدون إشراف نفس ولا طلب، فلا خلاف في جواز الرزق. إنما الخلاف في الأجرة التي تكون بين شخص وآخر، الأجرة تكون من مال العاقل المستأجر، أما الرزق هو من الأموال العامة وليس مال شخص معين. وعن مالك بن خويرس رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. فليؤذن، هذا أمر بالأذان، وهذا دليل على وجوب الأذان وأنه فرض كفاية، وأنه إذا لم يؤذن أحد أثم الجميع ولو كان في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يؤذنوا في السفر. مالك رضي الله عنه أراد أن يرجع إلى أهله، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان في السفر. إذا حضرت الصلاة أي في السفر فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذا أمر بالأذان. فنقول المسافرون إذا نزلوا منزل بدون الصلاة، فإن كانوا في قرية قد أذن فيها فالأذان على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، بشرط أن لا يكون فيه تشويش على أهل القرية، يعني إذا أذن بصوت منخفض لا يشوش فلا بأس، على سبيل الاستحباب. وكذلك الإقامة، وإذا كانوا في مكان لم يؤذن فيه أحد نزلوا في البر يصلون فإنه يجب عليهم أن يؤذنوا لهذا الحديث. فليؤذن، هذا أمر، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ثم إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الأذان فيه تسامح، فيه تسامح في تعيين المؤذن، وأنه ليس كالإمامة، الإمامة يراعى فيها الفضل كما في الحديث الأكثر قرآنا ثم السنة وهكذا. أما الأذان فالأمر فيه تسامح، فليؤذن لكم أحدكم، ما قال أكبركم كالإمامة، ليؤذن لكم أحدكم، مع أنهم متقاربون في الإسلام والعلم والفضل، أنهم جاءوا جميعا وأسلموا وبقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 20 ليلة، فمتقارب إسلامهم في يوم واحد وعلمهم متقارب لأنهم بقوا نفس المدة، فهم متقاربون. على كل حال الأذان يراعى فيه أمور، يراعى فيه أمور، السبب لما يراعى الأمين على الوقت أنه مؤتمن على الوقت، وفي السابق كان مؤتمنا على عورات المسلمين لا يصعد فوق المنارة، فربما ينظر إلى البيوت ويرى العورات فلا بد أن يكون أمينا، الآن بقي الائتمان على الوقت. أما الصعود الذهب من أزمنة بعيدة ويكون صيتا يعني قوي الصوت، وهذا الآن الشرط لا ليس بذاك لوجود مكبر الصوت، حسن الصوت لا يزال مطلوبا، فإن حسن الصوت مطلوب ولو كان فيه هذه المقدرات، وأن يكون يعني مما يختاره أهل الحي كما ذكروا في الفقه كتب الفقه، أن يكون ما يختاره الجيران، وعلى المعمول به الآن عند الأوقاف أنهم لا يعينون إماما ولا مؤذنا إلا بموافقة جماعة المسجد، يكون أقرب إلى المحبة والوئام وعدم النفرة والاختلاف، فيرجع إلى رأي الجماعة تأليفا للقلوب. لا، الجمال هذا في نفس الخلقة، الصوت حسن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى رضي الله عنه: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. هذا حسن الصوت. بالنسبة للتطريب هذا شيء آخر، تطريب التكسير ثم الحان الأغاني، مرة عن الدرس الماضي أنه يكره الأذان ملحنا يعني مطربا. تصح الصلاة، والإقامة ليست من شروط الصلاة، إنما هي واجبة لاجتماع المصلين، واجبة خارج الصلاة، مثل تسوية الصفوف واجب خارج الصلاة، فإذا تركوه أثموا، الصلاة صحيحة، لأن الصلاة تبطل بالواجب الذي يكون في صلب الصلاة، أما الواجب الخارج فهذا لا يبطل، يأثم تاركه الصلاة صحيحة. لا مو براتب، هذا رزق يسمى مكافأة، يعني انه مو بأجرة، هذا رزق يسمى له راتب او مكافأة، امر سهل. راتب يعني انه مرتب شهري، انه يتكرر كل شهر، او رزق بإجمال المسلمين. هذه مصطلحات ما في اشكال، ابو شحة في الاصطلاح انه يفرق بين الرزق وبين الأجرة. الأجرة تكون من شخص معين، والرزق يكون من بيته، هذا الفرق. أما نسميه مكافأة، أما نسميه راتب، كل واحد. اللي يأخذ القاضي يسمى الآن راتب، واللي يأخذ المؤذن يسمى مكافأة. وش الفرق؟ ما في فرق من ناحية شرعية، كلهم يأخذون بيت المال، لكن هذا جعلوه مكافأة لأنه ما في علاوات، ما في تقاعد ومن هذا القبيل، مكافأة أنه يعني يأخذه وانتهى الأمر، ما في يعني علاوات وما شابه ذلك. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: إذا أذنت فترسل، يعني يتأنى ولا يعجل، وإذا أقمت فاحجر، أي يسرع في الإقامة، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. قال في الحاشية: قال الترمذي: لا نعرف إلا من حديث عبد المنعم ابن نعيم البصري وإسناده مجهول. يعني هذا يدل على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير بين أذان والإقامة، ليس فيه وقت محدد. ورد في بعض الحديث أنه في صلاة الفجر ما بين قدر ما أقرأ القارئ 50 آية في رمضان، هذا يعني في بعض الأحيان في رمضان الناس يكونون قد اجتمعوا لأنهم يتسحرون ويحضرون مبكرين، ولكن على سبيل الدوام في جميع الفروض لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام تحديد وقت معين. وسبق لحجاب إذا رأهم اجتمعوا عجل العشاء، وإذا رأهم أبطأ وأخر، فنقول لا بد من وقت. الحديث وإن كان ضعيفا لكن لا بد من جعل وقت بين الأذان والإقامة من أجل أن يتهيأ الناس للصلاة، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فيعطون وقتا حتى يستعدوا بالوضوء والحضور، ترك الأشغال، ويحتاجون إلى وقت. يقول يرجع في هذا إلى عرف الناس، يعني اصطلحوا على شيء معين يتعرفون عليه بينهم فلا بأس بذلك، لكن لابد من وقت يكفي من سمع النداء بأن يدع ما عنده من عمل ويتوضأ ويحضر صلي الراتبة، لا بد من هذا الوقت. لكن طال أم قصر فالأمر في هذا سهل، قال الله فلان عجل وجعل ربع ساعة، أو هذا طول جعل 25 دقيقة أو نصف ساعة، الأمر في هذا واسع. لكن إذا اصطلح الناس على شيء فلا بأس به من أجل أن يتعارفوا عليه لئلا يشق عليه، لكن تقديم أو تأخير الأمر في هذا الوجه. كذلك ترسل في الأذان وإن كان الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح ومناسب للحال، فإن المؤذن يدعو البعيد، فكلما ترسل وتأنى كلما كان أبلغ في الإسماع. وأما المقيم فإنه يدعو أو يعلم القريب الحاضر، فلا يحتاج إلى ترسل ورفع صوت، فيحذر أن يسرع في الإقامة. ولا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. هذا أيضا ضعيف، قال لأن من رواية الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه الزهري لم يلقى أبا هريرة، والراوي عن الزهري ضعيف. نقول الأفضل أن يتوضأ المؤذن قبل الأذان، لا شك أنه هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ذلك الرجل أقبل على الجدار، لم يرد عليه السلام حتى أتى الجدار فضرب الجدار بيديه ومسح وجهه وكفيه، ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فالأفضل أن يتوضأ لذكر الله، والأذان فيه ذكر الله، لكن لو أذن بدون وضوء فأذان صحيح وليس فيه نهي، الأمر فيه واسع، لكن الأفضل أن يستعد المؤذن بالوضوء قبل الأذان، لئلا يخرج من المسجد لأجل يؤذن على طهارة، هذا أكمل وأفضل، ولئلا يخرج بعد الأذان، لأن يعني السنة ألا يخرج أحد بعد الأذان إلا لعذر، يستطيع أن يتقدم توضأ ويحضر ويؤذن على طهر ثم يبقى في المسجد إلى الإقامة، لكن لو احتاج صار عنده عذر ولا يتمكن من الوضوء احتاج أن يؤذن على غير طهارة فلا بأس. بعض الأحيان قد ينشغل المؤذن ويحتاج إلى أن يسارع بالأذان بدون وضوء، لا بأس يؤذن ويتوضأ، لكن لا يجعله ديدنا، فإنه بهذا يخالف السنة في عدم الوضوء وفي الخروج أيضا. وله عن زياد بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعفه يحيى قطان وغيره. ومن أذن فهو يقيم، يعني هذا ليس بشرط، من أذن فهو يقيم ليس بشرط، إنما يقيم أي شخص، ولا يشترط أن يكون مؤذن هو المقيم، لكن إذا تعارف الناس على ذلك وأن المؤذن هو الذي يقيم صار حقا من حقوق المؤذن، فلا يحل لأحد أن يفتات عليه، أن هذا هو العرف اليوم، أن من تعين للأذان فهو الذي يقيم، لكن لو استأذنه شخص وأقام مكانه فلا بأس، فالإقامة منفصلة عن الأذان فتصلح من المؤذن ومن آخر، بخلاف الأذان الواحد لا يصح من شخصين، لأن شخصا أذن فلما انتصل في الأذان حصل له عارض وخرج، وجاء شخص وكمل أذان الأول، يقول لا يصح، لأنه عبادة لا بد أن تكون من شخص واحد، فلا يصدق على هذا أنه أذن ولا على الثاني أنه أذن أذانا كاملا. أما الإقامة فهي ذكر منفصل، فإن كان عرفا نقول هذا الآن حق للمؤذن، هذا من باب العرف، أنه هذه ولاية للمؤذن أنه تولى الأذان والإقامة، فلا يحل لأحد أن يفتات عليه. وأما إذا أذن المؤذن له فلا إشكال، أو تأخر المؤذن أذن وخرج وتأخر وجاء وقت الصلاة فلا بأس لو أقام الإمام أو أقام شخص آخر. يبدأ من جديد، هذا المعروف عند أهل العلم فيما أذكر أنه يبدأ من جديد، أن عبادة واحدة فلا بد أن تكون من شخص واحد. قال ولي أبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال أنا رأيت يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، فيه ضعف أيضا. يعني هذا عكس الأول أنه يجوز أن يقيم غير المؤذن، وكلا الحديثين ضعيف ولكن تقرير كما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه عدي وضعفه. يعني المؤلف ذكر الحديث ضعيفة، يقول الأخير معناه صحيح، المؤذن أملك بالأذان، أملك بالأذان يعني هو الذي يؤذن، وإذا تأخر ينتظر، ينتظر دقيقة دقيقتين إلى ثلاث، لأنه حق له، ف فلا يجوز لأحد أن يبادر بالأذان إذا تأخر مؤذن تأخرا يسيرا، ينتظره من دقيقة إلى دقيقتين إلى 3 دقائق، فإذا تأخر كثيرا جاز لغيره أن يؤذن. المؤذن عملك هذا، هذا هو عمله ولا يجوز الافتيات عليه. وأما الإقامة فالإمام أملك بها من جهة أنه يأمر، هو الذي يأمر المؤذن بالإقامة، أملك في وقت الإقامة، وهذا هو الذي عليه سنة عليه الصلاة والسلام. فإن بلال رضي الله عنه لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وحين يقيم قبل الخروج لكن يؤذنه يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيؤذنه فيأمره بالإقامة فيخرج ويقيم، يدخل المسجد بلال رضي الله عنه فيقيم ثم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، كما جاء في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. يعني هذا يفهم منه أنه كان خارج المسجد، لكن ليس معناه أن بلالا يقيم بغير أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقيم أحيانا إذا رآه قد دخل، وأحيانا يذهب إليه فيؤذنه فيأمر بالإقامة فيأتي بلال رضي الله عنه فيقيم قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تقوموا حتى تروني، لئلا يشق عليهم، لأنه قد يعرض له عارض من وضوء أو غسل أو ما شابه ذلك. فإذا أقام المؤذن فإن كان الإمام في المسجد، هذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، لا يكاد المؤذن يقيم إلا والإمام حاضر، لكن بالنسبة لحال النبي عليه الصلاة والسلام فأحيانا يقيم بلال والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال: لا تقوم حتى تروني، لئلا يشق عليهم القيام. لكن إذا كان الإمام حاضرا فإنهم يقومون إذا سمعوا الإقامة. العلماء لهم أقوال متى يقوم السامع أو المصلي الذي يسمع الإقامة، متى يقوم؟ هل يقوم في أول إقامة أو عند قد قامت الصلاة أو في آخر الإقامة؟ فيها أقوال وليس فيه نص. المقصود أنها لا تنتهي الإقامة إلا وقد قاموا جميعا، حتى لا يتأخر الإمام في انتظارهم يقومون. إذا شرع المؤذن في الإقامة قاموا، بحيث أنه لا ينتهي المؤذن من الإقامة حتى يكون الجميع قد قام، فيشرع الإمام في تسوية الصفوف ثم يكبر، سواء قام في أول إقامة الله أكبر الله أكبر، أو تأخر قليلا إلى قوله قد قامت الصلاة، يروى عن أنس أو ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقوم إلا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. الأمر في هذا واسع، مقصود أن لا يتأخر المأموم بعد الإقامة، ما ينتهي المؤذن من الإقامة إلا وقد قام. الأمر واسع، الأمر سهل، الأمر سهل، ما في نهي عن هذا، المقصود أن لا يتأخر. لو كبر الإمام شخص قاعد ياسر، لأنه فوت تكبيرة الإحرام، أما يتقدم بالقيام لا في بأس، إذا كان يشوش على الإمام يقوم قبل نهاية الخطبة بدقيقتين أو يعني مدة معينة، لكن إذا على نهاية الخطبة فلا بأس. بعضهم يقوم من أجل يدخل بفرجة، يستعد للدخول بفرجة أمامه يعني حتى لا يسبقه غيره، أمر سهل، قيام في آخر الخطبة أمر سهل. قالوا: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، والأمر ظاهر في هذا أن هذا وقت عبادة عظيمة وهي الصلاة المكتوبة بعد الأذان وما فيه من الذكر العظيم الذي تغفر في الذنوب، وبين الأذان والصلاة فوقت فاضل، فرغ الناس من الأذان وعبادة عظيمة وينتظرون الصلاة، وهو وقت هرب الشيطان يهرب إذا سمع الأذان، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. فهذا وقت له فضل وهو محل إجابة للدعاء. ينبغي المؤمن يستغل هذا الوقت سواء دعا بعد الأذان مباشرة أو بعد ما يصلي تحية المسجد أو راتبة، يعني الوقت واسع ما بين الفراغ فراغ المؤذن من الأذان إلى أن تقام الصلاة، كله وقت إجابة سواء دعا بعد الأذان مباشرة أو دعا بعد ذلك قبل إقامة الصلاة. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قيل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون ثم سل تعطى، قل كما يقولون ثم سل، لكن لا بد جمع من الحديث قل ما كما يقولون ثم سل قبل السؤال يكون تكون الصلاة والدعاء أو سؤال الوسيلة ثم يدعو ثم سل تعطى. أحيانا يشبك أو يدعو بعد الأذان مباشرة، وأحيانا يدعو الإنسان بعد أن يصلي الراتبة أو تحية المسجد. لا بس رفع يديه عند الدعاء فلا بس، رفع اليدين مشروع مطلقا، الأصل مشروعيته إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام مثل الطواف دعا بين الركنين ولم ينقل أنه رفع يديه، فولا الأصل مشروعية هذا إذا في الاستسقاء فقط. جاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع يديه رفع الناس أيديهم، هذا في الاستسقاء أثناء الخطبة، أما الدعاء في غير الاستسقاء فالسنة عدم رفع، الخطيب يشير بالسبابة والمأمون يؤمنون ولا رفع، لكن في الاستسقاء إذا أراد أن يستسقي في خطبة الجمعة رفع الخطيب يديه ورفع الناس معه. كيف؟ مرة سمعنا في الدروس الماضية أنه إذا اتفقوا على تأخير الصلاة فلا بأس أخروه إذا لم يتضرر بذلك أحد. وله الزياد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء حين يسمع دلت الحديث على أنه بعد الفراغ المؤذن من الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة أخرجه الأربعة. وأيضا رواه البخاري في الصحيح من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الأذان، فهو دعوة حيال الصلاة، دعوة للصلاة وهي تامة لما فيها من تعظيم الله وتوحيده جل وعلا، فهي دعوة تامة فيها تعظيم التكبير وفيها الشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي دعوة كاملة تامة فيها تكبير فيها شهادتان وفيها الدعاء إلى الصلاة والفلاح، هذا ترغيب في الصلاة، فهي المقصود منها الدعاء للصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، هذا المقصود، لكنها تامة لما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى الشهادتين والترغيب في الصلاة وتسميتها فلاحا دعوة تامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، القائمة يعني التي في قوله القول الأول القائمة التي ستقام بعد قليل صلاة معينة التي ستقام بعد قليل، قول الثاني أنه يعم جميع الصلوات وأن الصلاة قائمة إلى قيام الساعة لأنها ركن الإسلام وعموده، فهي ستستمر في المسلمين إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، فالصلاة هي عمود الدين وهي آخر ما يفقد من الدين، أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، فإذا الصلاة ستستمر وتقوم في المسلمين إلى قرب قيام الساعة. الصلاة القائمة يعني الباقية في المسلمين آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. الوسيلة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله هي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، فهي أعلى منزلة في الجنة، وسيلة أعلى منزلة في الجنة. والفضيلة، الفضيلة يشمل جميع الفضائل التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة العظمى يوم القيامة، هذا من الفضائل العظام، ويشمل جميع ما للنبي صلى الله عليه وسلم من فضل. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، خصه لأن له شأنا عظيما. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والمقام المحمود أيضا يشمل الشفاعة ويشمل جميع ما يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. إمام النبيين وخطيبهم، حيث آخر قال وبيدي لواء الحمد يوم القيامة، ما من نبي من آدم إلى 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 عيسى أو فمن سواه، ما من نبي من آدم فمن سواه إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة. ومنها أنه هو الذي يستفتح باب الجنة ولا يفتح خازن إلا له، وهكذا. هذه مقام محمود، والمقام المحمود ليس خاصا بالشفاعة، ولكن الشفاعة هي أعظم المقامات، الشفاعة العظمى هي أعظم المقامات، ومعها أيضا مقامات أخرى. وبعث المقام المحمود الذي وعد. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه جاءت عند البيهقي، وظاهرها ظاهر هذه الزيادة حسن، ظاهر السند حسن، ولكن من العلماء من حكم عليه بالشذوذ لأنها لم يذكرها كثير من الرواة، انفرد بها البعض. على كل حال محل خلاف هذه الزيادة، من نظر إلى ظاهر الحديث سند قال إنه حسن فيشرع قولها، ومن نظر إلى أنه انفرد بها بعض الرواة عن البقية حكم عليها بالشذوذ. على كل حال من قالها فلا ينكر عليه، ومن تركها فلا بأس، حلت له شفاعة يوم القيامة. إذن ينبغي المؤمن يحرص على هذا الدعاء لأنه سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. لكن لو قال قائل هل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ معلوم أنه سيد ولد آدم وهذه أعلى منزلة، فستكون لأفضل رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل رجل، فما حاجة هذا الدعاء؟ إذا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل رجل من البشر وهذه أعلى منزلة فهي لأفضل شخص، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل شخص فهي له، فما حاجة الدعاء؟ أقول هذا سؤال يعني يدل على جهل قائله، لأن الشيء وإن كان معلوما أنه سيحصل لكن لا بد من طلبه، لا بد من طلبه لأنه سيحصل بالدعاء بأسباب من جملتها الدعاء، فلا بد فعل الأسباب، كما بشر أو كما في حال المبشرين بالجنة من العشرة وغيرهم فإنه بشروا بالجنة، لكن هل تركوا الدعاء والعمل الصالح؟ لأنهم علموا أنهم في الجنة بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن علموا أيضا أنه لن يحصل إلا بإيش؟ بالعمل الصالح الذي هو سببه، فتبشيرهم بالجنة لم يزدهم إلا جدا واجتهادا في طاعة الله، لأنهم يعلمون أنه لن يحصل إلا بالسبب وهو الإيمان والعمل الصالح. وكذلك نقول وسيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام لا شك في ذلك، ولكن لابد من الأسباب، ومن جملتها دعاء أمته له، فدعاء أمتي له يزيد منزلته وأجره عند الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل، من دعا للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن الشفاعة ما هي؟ الشفاعة دعاء، الشفاعة دعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اتفق عليه. فإذا من دعا دعي له، جزاء من جنس العمل. ثم قال: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه خمسة، صححه ابن حبان. يعني هذا فيه ضعف ضعيف، فيه رجلان مجهولان، ولكن معناه صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. فإذا أحدث سواء في الصلاة أو خارج الصلاة فإن صلاته لا تقبل، إذا لا بد أن يخرج، لأن صلاته الآن لا تقبل بوجود الحدث، فلا بد من الخروج وإعادة والوضوء وإعادة الصلاة، لأن الصلاة بطلت بالحدث، وهذا لا خلاف فيه إلا خلافا شاذا، فتبطل الصلاة بالحدث ويعيد يتوضأ ويعيد الصلاة من أوله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما حديث يعني من غلبه القيء أو الرعاف فلينصرف ليتوضأ وهو في ذلك لا يتكلم وليبني على صلاته، فإنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. فالحدث إذا حصل فإنه يبطل الصلاة، على خلاف في القيء هل هو مبطل للصلاة، والرعاف هل هو مبطل للصلاة. لكن إذا ثبت أن هذا ناقض للوضوء فإن الصلاة تبطل ولا بد من إعادتها من أوله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلى النسائي، وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، والرفع ثابت من رواية الثقات، فلا يضره الوقف، لأن هذا الحديث صحيح ثابت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض. الحائض المراد بها التي بلغت المحيض، وليس المراد التي في حال الحيض، أن الحائض لا تصلي كما معلوم، فالمراد البالغ. يعني مفهومه أن من لم تبلغ أن لو صلت بدون خمار فلا بأس، صلاته صحيحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالتي لم تبلغ المحيض دون البلوغ لو صلت ورأسها مكشوف فصلاته صحيحة، لكن البالغ لا تصح صلاته إلا بتغطية الرأس والعنق والصدر، يعني ما يغطيه الخمار في العادة، منها الرأس وبقية الشعر والعنق والصدر، لابد من هذا، شرط للصلاة، هذه من عورة المرأة في الصلاة. أما الوجه فإنه لم يرد فيه أمر بتغطيته إلا إذا كانت بحضرة الأجانب، تغطيه من باب يعني ستر العورة في النظر، أن العورة عورتان، عورة المرأة عورتان، عورة في الصلاة وعورة في النظر. عورة الصلاة الرأس والصدر والعنق، وفي خلاف الرجلين واليدين. وأما عورتها في غير الصلاة عورة النظر فكل عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فإذا وجد رجال أجانب صارت الآن مأمورة بتغطية الوجه ولو كان في الصلاة، إن عورة الصلاة غير عورة النظر. إذا عورة الصلاة تغطية الرأس والشعر والعنق والصدر. أما بالنسبة للقدمين فالمؤلف أخر الحديث ولو قدمه لكان أفضل. وصل الأذان نكمل بعد ذلك.